بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك والمختارات الجليه من المسائل الفقهيه، وهي حاشيه واستدراكنا على شرح مختصر المقنع للعلامه عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله. وصلنا اليه ومن صلاه الجمعه.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن كتاب الصلاة قوله: ويقضي من شرب محرما حتى زمن.
وصلنا فيه مش من صلاة الجمعة والعيدين.
قال رحمه الله تعالى: ومن صلاة الجمعة والعيدين إلى الزكاة. قال: الصواب أن الجمعة والجماعة تجب حتى على العبيد الأرقاء، لأن النصوص عامة في دخولهم، لا دليل يدل على إخراج العبيد. وأما حديث طارق بن شهاب: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، فذكر منهم العبد المملوك، رواه أبو داود، فهو حديث ضعيف الإسناد. وطارق قد ذكروا أنه لم
يذكر
وطارق قد ذكروا أنه لم يصح سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح منه حديث حفصة في سنن النسائي مرفوعا: رواح الجمعة واجب على كل مسلم، وهو عام في الحر والمملوك.
محتال.
والأصل أن المملوك حكمه حكم أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة التي لا تعلق لها بالمال. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
في هذا الكلام الذي رجحه خلاف كلام الجماهير. فالعبد لا تجب عليه الجمعة، قالوا انه مشغول بحق سيده، هذا مشغول بحق سيده ولا يملك وقتا، وماذا يصنع لو منعه سيده؟ فلهذا وقته ليس ملكا له، ولم يأتي فقط الفارق بين الحر والعبد في مسائل الأموال وفقط، إنما في مسائل عديدة وكثيرة منها الحج أيضا وغير ذلك. فالذي رجحه الشيخ هنا يبدو أنه هو المرجوح وليس الراجح. نعم.
قال: ولم يصح عن النبي.
نعم، تصح صلاة الجمعة منه، وتنعقد صلاة الجمعة به إذا حضر وكذا كالمرأة تماما، ولكن لا يجب عليه أصالة، لأن وقته تبع لسيده، هو محبوس على سيده بخدمته ولا يملك التصرف. نعم.
قال: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط الأربعين في الجمعة والعيدين شيء، فالصواب أنه لا يشترط لهم الأربعون.
هذا صحيح، ليس هناك في اشتراط العدد نص يعمل به، بل ما تصح به الجماعة تصح به الجمعة. أما الأدلة التي ذهب إليها من ذهب في اشتراط العدد، وقد اختلف في ذلك اختلافا عظيما، فهذه كلها أدلة إما أنها ليست بصحيحة، وإما أنها ليست بصريحة. كدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أول الجمعة صلى ومعه أربعون أو كذا، وهذا ليس معناه أن النبي اشترط هذا. نعم، إنما جاء موافقة. نعم. نعم. ايه بس هذا كسائر الاحكام الشرعية، لكن دلت الاحكام الشرعية على اختصاص لبعض الاشياء. كمان عبد مخاطب باشياء، مخاطب بالحج ومخاطب بكذا وكذا وكذا، لكن هناك موانع الكلام في وجوب ذلك عليه. اما في صحة ذلك منه فلا اشكال. طب والمرأة، اليست المرأة مخاطبة بهذا؟ رواح الجمعة واجب على كل محترم، أليس المرأة مخاطبة بهذا؟ لكن لم يكن على المرأة جماعة، ولهذا لا تأتي الجمعة، لأن الجمعة ما تصح إلا بجماعة. العبد كذلك ليس يملك وقته، العبد ما يملك التصرف، العبد تصرفه ناقص، ليس تصرفا كاملا. من أجل هذا لا يجب يجب عليه الصلاة، ولا يحتاج هذا إلى إذن سيده. يجب عليه الصلاة، لكن صلاة في المسجد إن أوجبت عليه الجمعة أوجب عليه الجماعة، أوجب عليه الجماعة، وهذا لا يجب عليه. ففرق بين مسألة الصلاة ومسألة الإيه؟ ما يلزم له الجماعة وكذا كالجمعة والجماعة وكذا، فهو يجب عليه الصلاة نعم. أما مسألة الجماعة والأعياد والجهاد والحج وكل هذا أصلا ما يلزمه، ليه؟ لأن تصرفه ناقص، هذا تصرفه ليس يملكه، حاله حال إيه؟ من ناقص الأهلية، حاله حال ناقص مثل الصبي نعم. أنا أقول لك الأدلة، كل الأدلة على التفريق بين العبد والحر، أن العبد ليس له تصرف، الشارع ما أعطاه تصرفا مستقلا، أخذ بالك؟ نعم.
قال وإن أحرم ثم زحم وأخرج من الصف فصلى فدا لم تصح صلاته، هذا بناء على أن صلاة الفد خلف الصف لا تصح.
فإن قال لكن السيد مثلا مطالب بالصلاة فأخذه معه، نقول وهذا العبد يكون عند الرجل فقط، يكون عند الرجل يكون عند المرأة، المرأة تحتاج له إلى الآن، فهذا يلزمه، لهذا الشرع خفف عنه، ما أوجب عليه لا جمع ولا جماعات ولا أوجب عليه حج يسافر إلى الحج ويترك، لأنه لن يترك، فلما كان تصرفه ناقصا لم يجب عليه شيء من ذلك. إنما العبادة في نفسها، صوم في نفسه، صلاة في نفسه، هذه واجبة ليه؟ لأنها لا تتعارض مع الخدمة. لكن قالت له سيدته افعل كذا، اصنع كذا 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 وقت الجمعة، هل يتركها ويذهب إلى الجمعة؟ لا، ما يتركها، يكون في خدمتها. نعم.
قال وإن أحرم ثم زحم وأخرج من الصف فصلى فدا لم تصح صلاته، هذا بناء على أن صلاة الفد خلف الصف لا تصح ولو لعذر، والصواب ما تقدم أنه إذا صلى فدا لعذر أن صلاته صحيحة، وهذه المسألة من فروع تلك، والله أعلم.
يعني من رأى أن صلاة الفذ هذه صلاة باطلة حتى ولو أنه صلى خلف الصف العذر، من رأى بطلان ذلك حتى مع العذر، فإنه يرى أن المصلي إذا أحرم ثم زحم، يعني كبر تكبيرة الإحرام ثم زحم وأخرج من الصف فصلى فذ أخرج من الصف، قال فصلاته باطلة. ليه؟ لأن هذا مبني عندهم على بطلان صلاة المنفرد حتى ولو كان مع العذر، والصحيح أنها تبطل مع الاختيار، أما مع العذر فإنها لا تبطل. نعم. ده حديث أبي بكر لما ركع دون الصف، وقال النبي زادك الله حرصا ولا تعرض. نعم. أيضا لو جاهل مثل الناس مثل المعظم.
قال وأما اشتراط تلك الشروط في الخطبتين الحمد والصلاة على رسول الله، الحمد والصلاة على رسول الله وقراءة آية من كتاب الله، فليس على اشتراط ذلك دليل. والصواب أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك كاف، وإن لم يلتزم بتلك المذكورات. نعم، من كمال الخطبة الثناء فيها على الله وعلى رسوله وأن تشتمل على قراءة شيء من كتاب الله، وأما كون هذه الأمور شروطا لا تصح إلا بها سواء تركها عمدا أو خطأ أو سهوا ففيه نظر ظاهر، وكذلك كون مجرد الإتيان بهذه الأركان الأربعة من دون موعظة تحرك القلوب يجزي ويسقط الواجب، وذلك لا يحصل به مقصود فغير صحيح. والصواب أن الكلام ممنوع إذا كان يخطب ولو لم يكن في أركانها، ولو شرع في الدعاء لأن الخطبة اسم لمجموع ذلك كله.
والصواب أن الكلام ممنوع إذا كان يخطب ولو لم يكن في أركانها ولو شرع في الدعاء. نعم. لأن الخطبة اسم لمجموع ذلك كله، فالممنوع من الكلام المأموم، يمنع من الكلام حال الخطبة، سواء كانت الخطيب يدعو أو يعظ أو يتشهد أو يحمد إلى غير ذلك. نعم.
وأما مسألة تعدد الجمعة في البلد،
مسألة تعدد الجمعة دي مسألة مهمة. قال وأما مسألة تعدد الجمعة، نعم.
وأما مسألة تعدد الجمعة في البلد لغير حاجة فهذا أمر متعلق بولاة الأمر، فعلى ولاة الأمر أن يقتصروا على ما تحصل به الكفاية، وإن أخلوا بهذا فالتابعة عليهم. وأما المصلون فإن صلاتهم صحيحة في أي جمعة كانت، سواء كانت تعدد العذر أو لغير عذر، وسواء وقعتا معا أو جهل ذلك، أو صلى مع الجمعة المتأخرة، فلا إثم عليهم ولا حرج ولا إعادة. ومن قال إنه يعيد في مثل ذلك فقد قال قولا لا دليل عليه، وأوجب ما لا يوجبه الله ولا وأوجب ما لم يوجبه الله ولا رسوله، وأي ذنب للمصلي وقد فعل ما يلزمه ويقدر عليه. وهذا القول الذي يؤمر فيه بالإعادة قول مخالف للأصول الشرعية من كل وجه، وذلك بين ولله الحمد.
نعم، إذن أنت هذا الأمر متعلق بولي الأمر، ولي الأمر هو الذي ينظم مسائل الجمعة، وولي الأمر عليه أن يجمع الناس، المراد من الجمعة الاجتماع أن يجمع الناس في مسجد عام، فإن ضاق هذا المسجد فتح مسجدا آخر وهكذا. ولهذا فرق بين مسجد الجمعة ومسجد الجماعات، من هذا جماعة الجمعة وجماعة الصلوات الخمس، جماعة الصلوات الخمس لا بأس أن تتعدد في البلد، وإن كان الأكمل ألا يفتح أو ألا يبنى مسجد حتى يتم الحاجة إليه، حتى لا تتفرق جماعة المسلمين. أما الجمعة فالأصل الاجتماع على إمام واحد، كما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون. كانت المساجد البعيدة عن مسجد رسول الله التي كانت في العوالي كانت تغلق ثم يشهد الناس الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الجمعة. طيب، مع تعدد المساجد من غير حاجة، مثلا مثل الحال عندنا مساجد كثيرة وكذا وقد تجد فيها بعض الناس، فما حكم هذه الصلاة؟ يقول الشيخ هذا أمر متعلق بولي الأمر، إن لم يفعله ولي الأمر وينظم هذا الأمر خلاص الناس لا حرج عليه، وبالتالي لا داعي للتشدد. هذه صلاة الإمام هي الصحيحة، الصلاة الرسمية الصحيحة، وما عداها هي الباطلة. وهل إذا أحرم الإمام هذا اللي هو غير الرسمي قبل الإمام الرسمي، وهل إذا أحرم معه؟ كلام عند الفقهاء طويل الذيول في هذه المسألة. الشيخ يقول لا دليل على بطلان هذه الصلاة، وطبعا هذا القول هو القول الذي عليه عمل أهل العلم منذ عصور مضت كثيرة جدا وطويلة، أن الأمر مرجعه إلى الناس، والناس يجعلون المساجد ويصلون فيها، ولم يبطل أحد من أهل العلم صلاة هؤلاء من بعد كثرة هذه المساجد. فلهذا لا داعي للتشدد في هذه المسألة، بل الأمر في ذلك واسع، خصوصا الآن لو أننا قلنا هذا الكلام، قد يكون المسجد، وأنا أعتقد مثلا هذا الاعتقاد أنه ما يصح الصلاة إلا في المسجد الجامع، قد يكون هذا المسجد الجامع إمامه مبتدع، رجل ضال صوفي، قد يكون مقبور، قد يكون كذا وكذا، فماذا أنت صانع؟ تحول إلى أي مسجد؟ فهذا المعتبر أيضا من مسجد الأمة الذي ينبغي أن يجتمع الناس فيه، هو مسجد السنة ومسجد دعوة الحق وكذا، ولا المسجد الأصدق أو المسجد القديم أو مسجد السلطان؟ وماذا لو كان هذا المسجد فيه قبر؟ هل يصح الصلاة فيه؟ وهل لا أنتقل إلى مسجد آخر؟ فلا داعي للتشدد في هذا. الإنسان لو كان له مسلك خاص مثلا يريد أن يذهب إلى المسجد الجامع لا إشكال في ذلك، لكن لا يشوش على ناس بحيث يظن بعض الناس أن صلاته باطلة. فعل ذلك فصلاته إيه؟ فصلاته خصوصا إحنا ليس عندنا نص في هذه المسألة، إحنا عندنا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عمل النبي صلى الله عليه وسلم تارة يحمل على الأكمل وتارة يحمل على الأوجب وكذا. الجواز ليس عمل النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون واجبا ما يصح خلافه. فكان الناس على عهد رسول الله يغلقون المساجد ويأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأكمل والأفضل. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم أبطل قال ببطلان صلاة من لم يصلي مع الإمام، وقال بأنه لا تفتح مساجد غير هذه المسجد في الجمعة؟ النبي ما أبطل صلى الله عليه وسلم ذلك. فلهذا يفرق بين الأكمل والأولى والأفضل والأحسن وبين هذه المسألة. طيب نصلي.